الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب شروط الصلاة، وعن عمر بن الخطاب:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال حافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة بباب الأذان منه، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية إجابة المؤذن، متابعة المؤذن. يقول: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال، يعني المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال السامع: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال، أي المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، قال السامع: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا تقييد لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري، إذ أن فيه إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول. هذا أطلق، لكن هنا قيد هذا في جميع ألفاظ الأذان إلا في الحيعلتين، ففي الحيعلتين لا يقول كما لا يقول حي على الفلاح كما يقول المؤذن، بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أن الأذان ذكر لله سبحانه وتعالى، الله أكبر إلى آخره، أشهد أن لا إله، كل هذا ذكر، فيشاركه السامع هذا الذكر. لكن الحي بمعنى أقبل، حي على الفلاح، دعوة إلى حضور هذا الفلاح، فناسب أن يقول، وهو أمر عظيم، ناسب، وسنعود إليه، ناسب أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، يظن بعض الناس أنها استرجاع، يعني إذا حصل له شيء يكرهه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والصحيح أنها استعانة وليست استرجاع. الاسترجاع أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ونحو ذلك، أما هذه فهي فهي جملة استعانة، يقول لا حول، لا حول لي، لا قدرة لي إلا بحولك وقوتك وإقدارك لي. فيقول ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر، قال الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، يعني المؤذن قال السامع لا إله إلا الله من قلبه. هذا شرط لحصول ما يترتب على إجابة المؤذن من فضل ومن ثواب. فيقول من قلبه، أي مخلصا، أي مخلصا من قلبه دخل الجنة، هذا هو الجزاء، لكن مشروط بأن يكون مخلصا في ذلك، وأن يحضر قلبه، وأن يوافق، يتواطأ القلب واللسان على هذه الكلمة فيقولها من قلبه مخلصا راجيا موقنا بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من جزاء، وهو هنا أنه يدخل الجنة، دخل الجنة. فهذا الحديث فيه أن هذا كما قلت مقيد لحديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول. ظاهر ذلك الحديث على الإطلاق أنه حتى في الحيعلتين يقول مثل ما يقول المؤذن، لكن هذا قيده، ولا حديث يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويبين أيضا مطلقها مقيدها. فالحديث يشرح بعضها بعضا، فهنا الصحيح وإن قال بعضهم أنه يقول حي على الفلاح ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الصحيح أنه يكتفي بهذا كما في حديث عمر بن الخطاب هذا. فهذا مقيد لذلك الحديث المتقدم الذي فيه فقولوا مثل ما يقول، أي فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، أي فيما عدا الحيعلتين فإنه يقول فيهما إذا سمع المؤذن، وسمع المؤذن يعني سمع صوت المؤذن بالأذان، سمع صوت المؤذن بالأذان، ففيهما يقول ما ورد وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك كما قلنا لأن الأذان كله ذكر لله سبحانه وتعالى، أما هاتان الجملتان فهما دعوة لعمل، فهو إن لم يعنه ويوفقه الله سبحانه وتعالى ويقدره ويهديه لا يستطيع أن يجيب وأن يعمل ما دعي إليه. وفي الحديث أيضا حديث عمر هذا فهو صريح في الدلالة على أن السنة في متابعة المؤذن أن تكون، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، أن تكون المتابعة في كل جملة عقبها، يعني يتابعه في كل جملة عقب ما ينطقها المؤذن. فلو عدنا إليه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال له الله أكبر الله أكبر، ولم ينتظر إلى أن ينتهي من الأذان أو ينتهي من نصف الأذان، بل أنه يتابعه بعد كل جملة من جمل الأذان. و وفيه أيضا أن هذا لا بد من يكون خالصا من قلبه، بمعنى أنه، وهذا في كل الدعاء وفي كل الذكر، أن يوافق القلب اللسان، ولا أن يذكر بلسانه وقلبه مشتغل بأمر آخر في لهو لاهن عن ما يذكر أو يدعو، فإنه لا بد من حضور القلب حتى يكون الدعاء مقبولا والذكر كذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: فدل على أن هناك من يقولها غير مخلص بها وحسابه على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى عن عبد الله،
نعم روى روى روى
أحسن الله إليكم، وروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
وروى أي مسلم، لأن الحديث الأول عزاه إلى مسلم، قال رواه مسلم، وروى أي مسلم أيضا، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضا. إذا سمعتم المؤذن، هذا على حذف مضاف، أي إذا سمعتم صوت المؤذن بالأذان، إذا سمعتم صوت المؤذن بالأذان. وقوله فقولوا مثل ما يقول، الهاء الفاء هنا وفي أمثالها للتعقيب، أي فتكون المتابعة كما مر بعد كل كلمة من كلمات الأذان مباشرة، يسكت ينقطع صوت المؤذن يبدأ، فلا يسبقه ولا يقارنه ولا يتأخر عنه تأخر حتى ينتهي من الأذان. مثل ما يقول، أي مثل كل كلمة يقولها، وليس مثل ما يقول مثلا في الصوت يقلده في الصوت، لا، هذا غير مراد، هذا غير مراد. المراد تلفظوا بمثل ما يتلفظ به المؤذن من ألفاظ الأذان، من ألفاظ الأذان. وسيأتي استثناء، يعني وقد تقدم الحي، يعني استثناء الحيعلتين كما في حديث عمر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، ثم صلوا علي، يعني بعد أن ينتهي الأذان وبعد أن يتابع المؤذن الأذان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول السامع بعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كما في حديث معاوية رضي الله عنه، لكنه ليس في حديث عمر، في حديث آخر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية، نعم، أنه يقول، اقرأ علينا حديث معاوية. قد لا يكون أتى به المصنف، يعني
ما تدري شيخ.
نعم، طيب. من صلى علي صلاة، أي مرة واحدة، يقول النبي أن من صلى عليه صلاة يعني مرة واحدة بأي صيغة من صيغ الأذان صلى الله عليه بها عشرا، هذا جزاء لصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه بها عشرا، وكما تعلمون هي الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف إلى 700 ضعف. يقول من صلى علي صلاة أي مرة واحدة، وهذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بها عشرة، والمراد أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صحت، والأولى أن يكون ما ورد يعني بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل. والصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هي 7 أو أكثر، منها وهو أكملها حديث كعب بن عجرة عندما لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال ألا أهدي لك هدية، قال بل أهدي إلي، فذكر أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، قال قولوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذه الصيغة، يقول كل الصيغ صحيحة لكن هذه أكمل، وهي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه كيف يصلون عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة كما قلت لكم. فأنتم ترون هنا هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك أفضل من هذا لعلمهم إياه، وهناك يعني أيضا صيغ أخرى صحيحة ويحصل بها المقصود، لكن ليس فيها 7 التي ستأتي ما يزيده الناس اللهم صل على سيدنا، هو سيدنا ولا شك، لكن كيف يعني نعمل ونقول مثل ما علمنا صلى الله عليه وسلم. فالصيغة الثانية اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رغم أنوف المبتدعة والضالين وأعداء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري من حديث أبي حميد الساعدي. الصيغة الثالثة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري. الرابعة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. اللهم الخامس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فروق يسيرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لم يقل إبراهيم وآل إبراهيم، فروق يسيرة. إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، خرجه البخاري من حديث كعب بن عجرة. السادس، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، رواه أحمد من حديث أبي مسعود. السابع، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه أحمد من حديث أبي مسعود. فهذه الصيغ يعني التي اطلعت عليها، وكلها إذا صلى بها الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الثواب الموعود إن شاء الله، بشرط أن يكون ذلك مخلصا من قلبه ومصدق لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه بها عشرة، فالمراد بسببها، يعني بسبب صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قيل مقابل ذلك، يعني ثواب ذلك هو أن يصلي الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله تعالى على عباده ثناؤه عليهم عند الملائكة، كما روى البخاري من حديث عن أبي العالية، عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس، هذا رواه البخاري في 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 باب في باب في كتاب التفسير، تفسير باب تفسير سورة آل عمران، فالبخاري روى هذا التفسير عن أبي العالية وهو من المفسرين المشهورين، عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه، يعني ثناؤه على النبي أو على العبد، ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون يبركون، يدعون له بالبركة. قوله سلوا الله لي الوسيلة، يعني بعد أن ينتهي ثم سلوا الله لي الوسيلة، أي اطلبوا لي الوسيلة، وكيفية ذلك ما جاء في الحديث، حديث جابر المتقدم، اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، رواه البخاري. فهذه صيغة طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنها منزلة في الجنة، أي وهذه المنزلة هي أعلى الجنة على الإطلاق، ليس فوقها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي، أي لا تليق أو لا تصلح إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون هو، لعبد واحد من عباد الله، يعني جميع عباد الله، لا تكون هذه إلا لعبد واحد. وقال وأرجو أن أكون أنا هو. قال في بعض الشراح وكثير منهم قال قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه أنه صاحبها، قبل أن يوحى إليه ثم أوحي إليه أنه صاحب هذه المنزلة، فقال هذا قبل، هذا قول. وقالوا أيضا، قال الشراح ويحتمل أو بعضهم أنه قال بعد أن أوحي إليه، ونسب هذا إلى القرطبي وبحثت عنه على عجل ولم أعثر عليه. وقال بعضهم أنه قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ونحن يهمنا أن نقول هذا ونرجو ثوابه، أن نقوله بإخلاص ونرجو ثوابه من الله سبحانه وتعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حلت عليه
الشفاعة.
الشفاعة وفي لفظ شفاعتي، حلت قيل معناها وجبت، وقيل حصلت له الشفاعة، حصلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة الفصل في الموقف بين الخلائق، وهي الشفاعة التي يتأخر عنها آدم وأولو العزم من الرسول صلى الله عليهم وسلم، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا لها فيسجد لربي ويشفع، فهذه الشفاعة العظمى. لكن هنا هذه الشفاعة دون ذلك، أي منها مثلا أن يشفع له بدخول الجنة، يشفع كالشفاعة مثلا بدخول الجنة. فهذا الحديث أن من سمع الأذان، من سمع الأذان فهو مأمور، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذا أمر، فهو مأمور بإجابة المؤذن، وهذا الأمر عند جمهور العلماء للاستحباب وليس للوجوب، جمهور أهل العلم. وقال بعضهم للوجوب. طيب ما الذي يصرف الأصل في الأمر أن يكون للوجوب؟ فما الذي صرفه عند الجمهور للاستحباب؟ تقدم معنا ولكن لا بأس أن نعيده لأن له مناسبة هنا. من الأدلة حديث مالك بن الحويرث ومن معه، وهو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، ولم يأمر بإجابة الدعاء، وهذا تعليم، وهو وقت الحاجة، وقت الحاجة أن يعلمهم، لو كان واجبا لا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وقت حاجتهم، هم هؤلاء المتعلمون هم محتاجون، لو كان واجبا أن يعلموا هذا الواجب، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم والسامع يتابعه ويقول مثل ما يقول، لم يقل ذلك، فدل على أنه ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت حاجة البيان لهم. تقدم لنا أن ظاهر الحديث هنا جاء في يعني أنه يقول مثل ما يقول في كل شيء، لكن حديث عمر المتقدم قيد ذلك باستثناء الحيعلتين، باستثناء الحيعلتين لا حول ولا قوة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المتابعة يدخل فيها القارئ، والطائف ومن كان في ذكر أو دعاء. فالقارئ يتوقف عن القراءة ويتابع المؤذن، وكذلك الطائف يتابع المؤذن وفي طوافه، وكذلك الذي يدعو أو يذكر فإنه يتوقف ويتابع المؤذن. قال العلماء: لأن هذا مؤقت بوقت، لو لم يقله في هذا الوقت فات وقته، أما القراءة وما ذكر بعدها فإنه غير مؤقت بوقت، وقتها موسع، يستطيع أن يتابع المؤذن، فإذا انتهى عاد وقرأ القرآن أو دعا أو ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الصحيح، أنه يتابع المؤذن حتى لو كان يقرأ فإنه يتوقف عن القراءة، ولو كان في ذكر أو كان في درس. الآن لو أذن نتوقف ونتابع المؤذن ثم بعد ذلك، وهذا ما نفعله ولله الحمد. ظاهر الحديث أن المتابعة مشروطة بالسماع، مشروطة بسماع المؤذن، بسماع المؤذن. فمن يرى المؤذن ولا يسمع صوته لا يجيب، يجيب على ماذا؟ ما سمع شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعته وإذا سمع أحدكم المؤذن فهي مشروطة بسماع الأذان. أما من رآه وهيئته تدل على أنه يؤذن لا يقول شيئا، لا يقول شيئا، لأن النبي قال: إذا سمعته، فهي معلقة به. ومن لم يسمعه لا يقول شيئا. عكس ذلك من سمعه ولم يره، مثلنا الآن كما أشرنا يا هذا فيما سبق، يعني نحن الآن هنا نسمع المؤذن ولا نرى، فعلينا أن نجيب لأن سمعنا الأذان، والنبي يقول: إذا سمع، حتى ولو لم نره فإن الإجابة واستحبابها فإنها معلقة بالسماع. فنحن إذا سمعنا المؤذن رأيناه أو لم نره، كما هو الحال في المساجد الآن، سواء كنا في مسجد كبير كالمسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في غيرها، أو كنا نسير في الطريق في المساجد لا نرى المؤذن، فإن نجيب المؤذن في هذه الحال. لا يجاب المؤذن في الحالات التي لا يشرع فيها الذكر، كالمتخلي مثلا، الإنسان في الخلاء هذا لا يشرع فيه الذكر، فهذا وكل ما لا يشرع فيه الذكر فإنه لا وهل يقضى أو لا يقضى فيه قولان، ولعل الأقرب أنه لا يقضي الأذان إذا خرج من الكنيف من دورة المياه. مسألة أخرى أيضا: المقيم هل يتابع إذا قال بدأ في الإقامة، هل يتابع؟ فيه قولان، والأقرب أن المقيم لا يجاب. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بلال قال: قد قامت الصلاة، قال: أقامها الله وأدامها، فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. إذا قال المؤذن في صلاة الفجر، التثويب في صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، فالصواب أن يقول السامع الصلاة خير من النوم، لأنها داخلة فيه. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يستثني إلا الحيعلتين، أما هذه فهي داخلة في ذلك، لم يأتي دليل يخرجها من هذا العموم. أما قول من من الفقهاء من يقول يستحسن أن يقول مثلا صدقت وبررت، فإن هذا يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير لا أصل له، لا أصل له في السنة، يعني لا ما له دليل، ما غير ثابت. وقال الصنعاني في سبل السلام يقول أن هذا القول استحباب من قائله وليس من السنة، استحباب من قائله، وإلا فليس فيه سنة تعتمد، ليس فيه سنة تعتمد.
استحسان سهل الله عليك، ذكرتم في
استحسان من القائل هذا الذي قال أستحب أو كذا، استحسان من قائله، من هذا الفقيه الذي قال أو غيره، فإنه ليس من النبي، ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة خلافه، السنة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، فهو داخل في هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن الذي يمكن أن يستثنى استثنى، وقال في حديث عمر إذا جاء عندما جاء وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول، وحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. يسأل عن هل يجيب المؤذن نفسه، هل يجيب المؤذن نفسه؟ لا يجيب نفسه، لأنه هو الداعي، هو الذي يقول الله أكبر ويقول حي على الفلاح، لكنه بعد الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أما حديث هذا حديث أقامها الله وأدامها ففيه ثلاث علل، فيه ضعيفان، راويان ضعيفان وراو مجهول، محمد بن ثابت العبدي ضعيف، وشهر بن حوشب ضعيف، وبينهما رجل مجهول غير معروف، فالحديث ضعيف بهذه العلل. حديث عثمان بن أبي العاص.
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال على شرط مسلم. وفي رواية أن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه.
الحديث لفظ ابن ماجه قال يا عثمان تجاوز في الصلاة، يعني خفف، واقدر الناس بأضعفهم، فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة. هذا في سنن ابن ماجه. عثمان بن أبي العاص هذا هو قال، وعن عثمان بن أبي العاص هو أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص ابن بشر الثقفي، هو من ثقيف، من قبيلة ثقيف، وهو من الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القبائل الطائف التي حول الطائف، وهو من الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف. قال النبي: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، أي جعلتك إمام قومك، جعلتك إمامهم واقتدي بأضعفهم، أي أسباب الضعف بمرض أو غيره فيقتدي به. والمراد يعني المراد راعي الضعيف، راعي الضعيف منهم بتخفيف الصلاة من غير ترك أو إخلال بشيء من الأركان أو من القراءة أو من الواجبات، فإنه هذا التخفيف مشروط بأن لا يخل بالصلاة بأركانها وواجباتها وبقراءتها، بل يخفف بحيث لا يشق على الضعيف. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. والمراد أن يراعي الضعيف بتخفيف الصلاة من غير يعني إخلال بالصلاة من أركانها، لا ينقر الصلاة نقرا ثم يقول أنا يعني أريد أن أخفف، لا، بل يأتي بالصلاة التامة الصحيحة بأركانها وواجباتها ومنها القراءة، فإنه حينئذ قراءة الفاتحة، فإنه يعني يراعي في الإطالة، ما يطيل القراءة. أما قوله لا يأخذ على أذانه أجرا في آخر الرواية، أي أجرة دنيوية، لأنه الذي لا يأخذ على الأذان أجرا يكون أقرب، يكون أقرب إلى الإخلاص، أقرب إلى الإخلاص. أما الفوائد من الحديث فمنها جواز طلب الإمامة وكذا الإمارة لقصد صحيح، لقصد صحيح، والقصد الصحيح يمثلون له بمصلحة المسلمين وتوجيه المسلمين وتعليمهم، وليس بمذموم إذا كان على هذا، هذا هو قصده، بل هو محمود لما فيه من المصلحة، لكن مشروط بكون الإنسان يعلم من نفسه القدرة على ذلك، يعلم من نفسه الكفاءة القدرة على هذا الأمر الذي تقدم له وطلبه، القيام بالمهمة إذا أنيطت به، فهذا شرط. أما إن كان الطلب لأجل الرئاسة ولأجل التعالي والاستعلاء على الناس فإن هذا مذموم، فإن هذا مذموم. وعلى هذا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها لم تعن عليها، لم يعنك الله عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ودل الحديث على أن تعيين الإمام، إمام الصلاة، يكون من ولي الأمر، هو الذي يعينه. ثم دل على مراعاة الأضعف في كل شيء، لأنه إذا روعي الأضعف لم يضر الأقوى، لا يتضرر الأقوى، بينما إذا راعى الأقوى شق على الأضعف وتضرر. وهذا من الحكمة، الحكمة في 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 الشريعة الإسلامية، ومراعاة فمن التيسير أيضا، هذا من مواطن التيسير. والحديث يدل على أنه من طلب الأذان ليأخذ أجرا كان يقول أؤذن لكم بكذا، فإن هذا يعرض عنه ولا يمكن من ذلك ولا يتفق. تعال يا فلان تؤذن لنا كل صلاة بعشرة ريال أو عشرين أو خمسين، هذا لا يصلح. لكن ما الجواب عما هو معمول به الآن؟ يعني المؤذنون الآن ولا إما يأخذون رواتب مرتبات، فالجواب أن هذا يسميها العلماء رزق وليس أجر الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وليس أجرة بل هذا رزق من بيت المال، وبيت المال لمصالح المسلمين، وهذا من مصالح المسلمين. ولو لم يفعل هذا ما وجدت من يترك أولاده بلا نفقة، ولا يترك عياله ونفسه من غير أن يعولهم، ثم يتفرغ لمراقبة الوقت ويؤذن خمس مرات في اليوم. لكن هذا من الوسطية في الإسلام والاعتدال، فإنه هذا من بيت المال رزق من بيت المال، وبيت المال لمصالح المسلمين، وهذا من أهم مصالح المسلمين، فلذلك جاز أن يؤخذ منه. وهذا جواب الشيخ العثيمين في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام. قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا، يعني بين العلماء لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان كما قلنا. ووجهه، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا يعني الذي يحصل الآن، هذا وجهه. النوايا ما ندخل فيها، لكن هذا إذا أخذه بهذه الطريقة فإنه جائز، وهذا وجهه كما قال أهل العلم. والله تعالى أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتوقفنا، ولذلك لم نزد حديثا، لأن عند باب جديد وهو باب شروط الصلاة.